الحمد لله الذي فرض على المستطيع الحج، أحمده سبحانه أحب من عباده العج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما تقرب إليه متقرب في يوم النحر بمثل الثلج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، خير من صلى وصام وحج، وعلى من اقتفى أثره وأثرهم إلى يوم الدين. وبعد، حجاج بيت الله الحرام، في هذه المحاضرة كما هو متقرر في جدول الدروس العلمية لهذه الحملة المباركة، حملة من ذكار، نتكلم الآن عن الحج خطوة بخطوة، كما ثبت ذلك عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن الذي هو يصادف في عامنا هذا الغد، وهو يوم الثلاثاء ضحا، أمر أصحابه الذين تمتعوا بأن يحرموا بالحج، فالإحرام غدا إن شاء الله يكون من الضحى، والضحى من طلوع الفجر، من طلوع الشمس قيد رمح إلى قبيل استواء الشمس في كبد السماء، هذا الوقت كله يقال له ضحى. فيسن في حق الحاج إذا كان اليوم الثامن أن يتطيب، أن يغتسل ويتطهر ويتنظف، ثم يتطيب في بدنه وشعره، ثم يلبس ملابس الإحرام ويلبي ضحى. هذه سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وهديه في الحج. ثم سار عليه الصلاة والسلام بمن معه من الحجاج إلى منى، وذلك أيضا ضحى، أي قبل دخول وقت صلاة الظهر وقبل استواء الشمس في كبد السماء. فصار إلى منى، وهناك وضع رحله صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. فأداء هذه الصلوات الأربعة في منى في يوم الثامن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بات عليه الصلاة والسلام ولم يقم بأعمال الحج إلا بالتلبية والذكر وأداء هذه الصلوات على الصورة التي ذكرتها. ثم لما صلى الفجر في منى صلوات ربي وسلامه عليه، ثم طلعت الشمس، سار عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى منطقة قريبة من عرفات يقال لها عرنة، وكان قد ضربت له الخيمة هناك. فلما كان اليوم التاسع وصل عليه الصلاة والسلام ضحا إلى عرفات، وجلس تحت هذه القبة المضروبة له صلوات ربي وسلامه عليه، يذكر الله ويلبي، حتى إذا دخل وقت الظهر فإنه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بقليل قام خطيبا في الناس، وخطب خطبة مشهورة عظيمة، سميت هذه الخطبة بخطبة الوداع، وهي الخطبة التي نسمعها من سماحة مفتي العام المملكة العربية السعودية، وهي سنة كان الخلفاء بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يخطبون في عرفات، سواء كان يوم الجمعة أو لم يكن يوم الجمعة، لأن الخطبة لا علاقة لها بيوم الجمعة. أي نعم، صادف حجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أن كان يوم جمعة، ولكن هذه الخطبة باتفاق الفقهاء لا علاقة لها بالجمعة، وإنما هي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في الحج، أن يقوم الذي يؤدي بالناس الحج أو نائبه فيخطب في الناس ويذكرهم بمحاسن الإسلام ومقاصد الشرع العظام، ويبين لهم أخلاق أهل الإسلام، ويبين لهم مآلات المسلمين، ويبين لهم ما قد يكون من الأخطار حولهم حتى يحذروا من الشرور ويبتعدوا من الشرك والبدع والمحدثات وغير ذلك من الأمور. فلما خطب عليه الصلاة والسلام وبعيد خطبته كان قد دخل وقت الظهر، أمر مناديه فنادى فأذن لصلاة الظهر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بمن معه صلى
بمن معه من المسلمين الظهر ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى بهم العصر جمع تقديم. إذن الصلاة يوم عرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ولكنه جمع تقديم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لأنه كان خارج حدود عرفة، فإن بطن عرنة خارج حدود عرفة، سار وركب ناقته حتى وصل إلى الصخرات التي تسميها العامة اليوم بجبل الرحمة، والواقع أن هذه التسمية ليس لها أصل. فقال جابر رضي الله عنه: حتى أتى جبل الصخرات، أو حتى أتى عند الصخرات. هذه هي التسمية الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة على ناقته يدعو. كل هذه المدة الطويلة لم يشتغل عليه الصلاة والسلام لا بذهاب ولا بإياب ولا بصعود ولا بنزول ولا بمأكل ولا بمشرب ولا بتعليم ولا بإرشاد، إنما انشغل عليه الصلاة والسلام بالدعاء والذكر. وكان من قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فما زال يدعو عليه الصلاة والسلام. فليس من السنة أن الناس وهم في رواحلهم في أماكنهم في ظلالهم بعد ذلك، مع أنهم في داخل عرفات، يشتغلون بالذهاب والإياب والخروج والولوج ويبحثون عن جبل الصخرات. فهذا خلاف مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام وقف عند جبل الصخرات أو عند الصخرات رافعا يديه يدعو حتى من شغل بالطعام، وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وقوفه ها هنا ليس مقصودا لذاته، وإنما عليه الصلاة والسلام وقف هناك كما يقول بعض شراح الحديث، لأن هذا المكان هو قلب عرفات، فكان وقف ها هنا ليراه الكل من ها هنا وها هنا وها هنا. وإنه عليه الصلاة والسلام لم يشتغل بمطعم ولا مشرب ولا مأكل، حتى شك الصحابة أصائم هو عليه الصلاة والسلام أم مفطر. وإذا بأم الفضل أم عبد الله بن عباس ترسل بلبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته يدعو، فناولوه القدح فأخذ القدح وشرب اللبن، فعلموا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما. ثم ما زال يدعو حتى إذا كادت الشمس أن تغرب، حينئذ أمر الناس بأن يتهيأوا للإفاضة. فلما غربت الشمس أفاض النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على ناقته، يقول الراوي وهو يشير بيده هكذا رافعا كفه إلى السماء: السكينة السكينة أيها الناس. ولهذا السنة أن الإنسان إذا ركب الباص يمشي بالهوينة إلى الباص، ويركب الباص بالهوينة، وينشغل بالذكر والدعاء، وينشغل بالتلبية، ولا ينشغل بخذ الطريق هذا وخلك مع هذا. ما لكم لهذه الأمور؟ هذه الأمور موكولة لسواق الباصات، موكولة للإداريين. أنتم فرغكم الله لطاعته. الله تبارك وتعالى هيأ لكم أموالا وهيأ لكم أبدانا وصحة وعافية حتى أتيتم إلى هذه البقاع المباركة، فليس لكم أن تنشغلوا إلا بما فيه ذكر لله تبارك وتعالى من تلبية وتكبير وتهليل ودعاء وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وشعار المحرم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس أفاض مع الناس كما أمره الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفاض مع الناس من عرفات إلى جهة المزدلفة. سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا في ذهابه، ورجع من طريق آخر وليس الطريق مقصودا لذاته كما بين ذلك العلماء، وإنما الإنسان يسلك الطريق الذي يكون سهلا ميسورا بالنسبة له وصولا وخروجا. فحيثما تيسر من أي طريق دخلت فالمقصود الدخول والوصول إلى عرفات، وحيثما تيسر لك الخروج فالمقصود الوصول إلى المزدلفة والمشعر الحرام من أي طريق يسر الله جل وعلا لك ذلك. وفي الطريق أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته فنزل وقضى حاجته فأتي له بماء فتوضأ ومسح مسحة خفيفة، فقيل له يا رسول الله الصلاة الصلاة، يعني وقت المغرب قد دخل وما بقي إلا شيء يسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك. فلم يصلي عليه الصلاة والسلام المغرب في الطريق، حتى إذا وصل إلى المشعر الحرام وهو جبل في وسط مزدلفة قريب من المسجد الحالي الموجود في مزدلفة، لما وصل إلى هناك أناخ راحلته عليه الصلاة والسلام ووضع رحلة، ثم أمر مناديه فلم ينشغل بشيء إلا بالصلاة، فأذن لصلاة، فبعد الأذان أقيمت صلاة المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم صلى العشاء ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل بين هاتين الصلاتين بشيء. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم ينشغل لا بمسامرة ولا بمدارسة، ولم ينشغل لا بجمع جمرات ولا بأي شيء، وإنما وضع عليه الصلاة والسلام رأسه ونام. فلما كادت الشمس أن فلما كاد الفجر أن يطلع قام عليه الصلاة والسلام، ثم أذن لصلاة الفجر فصلى الفجر في أول الوقت عند المشعر الحرام، وكان قبل ذلك لما انتصف الليل أذن لضعفة أهله بأن يذهبوا إلى منى، وأذن لهم بالرحيل قبل أن يحطمهم الناس وقبل أن يجتمع الناس عليهم في منى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر عند المشعر الحرام ووقف هناك، وقال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، أي بمعنى أن الواجب على الإنسان وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقف في مزدلفة، وليس المقصود ذات المكان. وقول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام كما قال غير واحد من المفسرين من الصحابة والتابعين المشعر الحرام مزدلفة، فمزدلفة كلها مشعر وحرام، مشعر أي بمعنى من شعائر الحج، وحرام أي أنه داخل حدود الحرم، هذا معنى المشعر الحرام. ومزدلفة وعرفات ومنى كل هذه من مقامات إبراهيم التي قام بها وأقامها للحج وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أصبح يدعو عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة حتى كادت الشمس أن تشرق، وإذا به عليه الصلاة والسلام يفيض من مزدلفة قبل طلوع الشمس، خالف هدي المشركين ثم توجه إلى منى. فلما جاء إلى منى ووصل إلى مكان يقال له وادي محسر، وهو واد بين مزدلفة وبين منى، وهو المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابا يسرعوا في هذا المكان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم بناقته، وأسرع الصحابة رضوان الله عليهم حتى خرجوا من الوادي وهبطوا إلى جهة منى، ثم تجاوز الجمرة الأولى والجمرة الوسطى حتى جاء إلى جمرة العقبة، وذلك بعدما طلعت الشمس، فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، فرمى الجمرة بسبع حصيات، ثم إنه عليه الصلاة والسلام مشى إلى المنحر فنحر إبله صلى الله عليه وسلم وهو على إحرامه، فنحر من جملة ما نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أمر عليا أن يتم ما بقي، وكان قد أهدى إلى البيت 100 بدنة. اليوم بعض الناس يسأل يقول كم أهدي للبيت، أضحية واحدة ولا هدي واحد ولا اثنين؟ لو تهدي 100 بدنة هذا قربان إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هي المقصود أنك تتقرب إلى الله بإنهار هذه الدم له سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر، أي لربك، فأنت إنما تتقرب إلى الله بنحر الأضاحي، وتتقرب إلى الله بنحر الهادي، تقربان إلى الله عز وجل، ولك بكل شعرة، بكل نسمة، بكل صوف، بكل شيء أجر عند الله تبارك وتعالى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر إنسانا عنده فحلق رأسه، وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين والمقصرين. فالإنسان ينبغي عليه أن يدخل أو يدخل نفسه تحت دعاء المغفرة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمقصرين ثلاثا وللمحلقين مرة واحدة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر إنسانا فطبخ من شيء، أخذ شيئا منه هديه وطبخ له وأكل عليه الصلاة والسلام، ولبس ملابسه وتحلل التحلل الأول، وطيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لطوافه، فصار إلى البيت وطاف طواف الإفاضة. ومن كان من المتمتعين فإنهم سعوا أيضا. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى منى، وصلى عليه الصلاة والسلام الصلوات كلها في منى قصرا بلا جمع. وكان عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يوم العيد، اليوم الذي فيه أعظم أعمال الحج، في هذا اليوم ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل أخر ولا قدم، إلا قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. نعم، كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين جدا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضهم ربما كان لبعد خيمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لانشغاله أو لغير ذلك من الأسباب لم يكن يعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل منه تأخير وتقديم، أو لظرف من الظروف يحصل له تقديم وتأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعل ولا حرج، ولم يلزمهم بدم، ولم يؤثمهم، ولم يقل لهم لماذا لم تتعلموا، ولم يحرج عليهم، ولم يكن قد سبق أن بين لهم وجوب ترتيب أعمال الحج، فدل ذلك على أن الأمر ميسور حيثما تيسر لك الأمر، وإن كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل، لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأتم، فإن الترتيب سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن التقديم والتأخير يقول: افعل ولا حرج. ووالله هذا الحرج الذي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة خير. تصوروا معي لو أن كل الناس توجهوا إلى الرمي، ما الذي كان سيحصل؟ تأملوا معي لو أن الناس كلهم توجهوا إلى الطواف، ما الذي كان يحصل؟ تأملوا معي لو أن الناس كلهم توجهوا إلى المنحر، ما الذي كان يحصل؟ تأملوا معي لو أن الناس كلهم توجهوا إلى الحلق، ما الذي كان يحصل؟ لا شك أنه يحصل زحام شديد وحرج عظيم، ولذلك تداخل هذه الأعمال بعضها في بعض كيفما تيسر للإنسان. وإن كان السنة أفضل أن الإنسان يرتب، ولكن أحيانا قد يكون الإنسان مع الرفقة ومع الحملة، فحينئذ إذا كان أمير الحملة يرى أن هذا العمل أيسر لمن معه فإنه يطاع، ما دام أنه يطاع في خير إن شاء الله تبارك وتعالى، ورفع الحرج عن الناس. ثم يمكث مكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في منى، وباتوا في منى، فلما كان اليوم الحادي عشر الذي هو أول أيام التشريق، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم التلبية إلا بعد رمي جمرة العقبة، ثم أصبح عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة يكبرون ويهللون. فلما كان اليوم الحادي عشر انتظر بالناس عند الجمرة ولم يروي إلا بعد الزوال، فلما زالت الشمس قد تقدم ورمى، فرمى الناس بعده صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يثبت ولا في حديث ضعيف أن رجلا جاء وقال: يا رسول الله رميت قبل الزوال، ما جاء ولا في حديث ضعيف، فدل على أن الرمي لا يصح، وهو قول جماهير العلماء بل اتفاق العلماء. ولم يقل بجواز الرمي إلا قول عند بعض الحنفية، وهو قول بعض فقهاء التابعين، ولكنه قول ليس عليه العمل إلى العهد القريب. وأما اليوم فلله الحمد الأمر ميسور، لا يوجد زحام شديد عند الجمرات، لا في يوم النحر ولا في يوم النفر ولا في أي يوم. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات، بدأ بالجمرة الأولى بسبع حصيات، ثم الوسطى، ثم الكبرى التي تسمى بالعقبة. دعا بعد رمي الجمرة الأولى وهو متوجه إلى القبلة، ودعا بعد رمي الجمرة الثانية وهو متوجه إلى القبلة، ولم يدعو بعد رمي الجمرة العقبة، وإنما رجع إلى رحله حيث كان عليه الصلاة والسلام في المكان الذي فيه الآن الذي يسمى بمسجد الخيف. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى هاهنا 70 نبيا، فدل على أن هذا الحج من هدي الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. ثبت في صحيح مسلم أنه ذكر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر حج موسى وذكر حج يونس، ولما كان في مسجد الخيف أو عند في مكان مسجد الخيف قال صلى هاهنا 70 نبيا، ثم بات عليه الصلاة والسلام. فلما كان اليوم 12 فعل كما فعل في اليوم 11 ولم يكن من المتعجلين. وأما من تعجل فرمى وخرج من منى، وقال عليه الصلاة والسلام بعدما سمع أن الناس ينفرون من منى إلى بيوتهم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فأوجب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على الناس طواف الوداع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بات في ليلة 13، ثم لما أصبح بعد الزوال رمى عليه الصلاة والسلام في اليوم 3 من أيام التشريق، ثم توجه إلى مكة وبات وأصبح في مكة وأمسى في مكة، ثم طاف طواف الوداع قبيل الصبح. ثم إنه عليه الصلاة والسلام توجه بعد ذلك إلى المدينة. هذه باختصار خطوات الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله كما هو مجدول في جدول أعمال الإرشاد الديني في الحملة أن كل عمل سيبينه لكم المشايخ الفضلاء وطلبة العلم النجباء إن شاء الله في قبل موعده اليوم بعد المغرب، سيبين فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الشريكة يبين أعمال يوم التروية بشيء من التفصيل، ثم إذا صرنا إلى عرفات نبين أعمال يوم عرفات بشيء من التفصيل، وهكذا إن شاء الله تبارك وتعالى كل يوم يبين أعماله في يومه. وأسأل الله جل وعلا أن يسر لنا ولكم الحج كما يسر لنا المجيء، وأن يجعله لنا سهلا ميسورا، وأن يجعل حجنا خالصا لوجهه تبارك وتعالى متبعا لهدي صلى الله عليه وسلم.